بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فمرحبا بكم في هذا المجلس الخامس من شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير، وهو المجلس الأخير بحول الله وقوته. وقد وقفنا عند قوله: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قولين، إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان. هذا أيضا يحصل من بعض طلاب العلم أو من بعض الباحثين، تجد الواحد يستكثر في النقل والحشو، فتجد يحكي أقوالا وهي مرجعها إلى قولين، يقول فيه أربعة أقوال أو خمسة، وأحيانا يكثر النقل فيطيل ليحشو الكتاب حتى يصبح الكتاب ضخما، حتى يقال إنه صنف كتابا كبيرا في الموضوع الفلاني، وهو أصلا في أكثر الكتاب حشو لا طائل تحته. وإنما طالب العلم يختصر كما يقال الزبدة المفيدة، وإذا نقل أقوالا يكون لها معنى أو يكون لها قيمة وفائدة، وليس المراد الحكاية فقط، لأن هذا يستطيع كل أحد لا سيما في هذا الزمان.
فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة.
الآن هذه الطريقة الرابعة، الطريقة الأولى بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، الطريقة الثانية تفسير القرآن بالسنة، الطريقة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. إذا لم تجد ذلك ماذا تصنع؟
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين.
لماذا رجع كثير من الأئمة أئمة الإسلام إلى أقوال التابعين؟ لأن التابعين أخذوا العلم عن الصحابة، كما يقول هنا كمجاهد، لأن مجاهد عرض المصحف على ابن عباس أربع مرات يقيمه عند كل آية، إذن التابعي رضي الله عنه عنده علم أخذه من الصحابة، إذن فهو حجة في هذا الباب. فقال بعدين: التابعي رضي الله عنهم كما أنهم أخذوا عن الصحابة هم بعيدون كل البعد عن العجمة، فهم أخذوا العربية عن الصحابة، فبعيدون كل البعد عن العجمة، عن اللحن الذي يفسر القرآن تفسيرا خاطئا، كما أنهم بعيدون كل البعد عن الأهواء. فالتابعون الذين يأخذوا قولهم في التفسير ليس فيهم لا من الخوارج ولا من الشيعة السبعية أو غيرهم ولا من أهل البدع البعيدة كل بعد عن الإسلام، إذن هم سليمون من الأهواء، فيأخذ قولهم في هذا الباب. مثل من؟
كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقف عند كل آية منه وأسأله عنها.
ولذلك يعني حسبك بمجاهد، إذا كان عرضه ثلاث مرات يعرض على ابن عباس يوقف عند كل آية، إذن هو بحر في التفسير.
وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن تفسير كله.
وطبعا عند العلماء إذا كانت الرواية من الكتب فإنها أتقن، لأنه يدون فلا يقع عليه الغلط والنسيان. الرواية عن الكتب هذه أفضل وأقوى، كما قال ابن المديني رحمه الله قال: أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب. تعرفون علي بن المديني إمام أئمة الإسلام في الحديث والسنة والحفظ، وهو من أقران أحمد. نعم.
ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
وقد تقدم أن البخاري في التفسير يعتمد على مجاهد، والشافعي كذلك، وغيره من الأئمة.
وكسعيد بن جبير
غير مجاهد، من من التابعين يأخذ بقوله في التفسير؟ قال:
وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن نجدع وسعيد بن مسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم.
ولا تجد هذه الأسماء ترد بكثرة في كتب التفسير المسندة، كالطبري، إذا قرأت الطبري افتح أي آية إلا تجد يذكر هؤلاء في تفسير الآيات،
فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه.
انتبه، هذه أيضا مسألة مهمة جدا. ما هي؟ أن التابعين ليس بينهم تباين واختلاف في التفسير، فإن الرجل منهم قد يذكر الشيء أحيانا بمعناه أو بعينه، أو أحيانا يذكره بلازمه. هل تفسيره للشيء بلازمه ينفي تفسير الشيء بمعناه؟ لا. مثلا أنت تقرأ في قوله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمة من؟ الله جل جلاله. فتجد مثلا في كتب التفسير بين يدي رحمته المطر، ففسر رحمة الله بماذا؟ بالمطر. هل هذا من تفسير صفة الرب جل وعلا بمخلوقاته؟ لا، وإنما هذا تفسير الشيء بثمرته أو لازمه. زين، أن من رحمة الله المطر، وإلا فإنه يثبت الرحمة. فأحيانا بعض الناس يأتي لبعض الآيات يقول فلان فسرها وما ثبت الصفة، هو فسرها بلازمها أو بثمرتها، لم يرد التأويل الصفة أبدا، لأن هذا مجمع عليه عند السلف إثبات صفات الرب جل وعلا. لكن أحيانا يفسرون الشيء بثمرته أو بلازمه، لا مانع من ذلك. كما تقدم في درس قبل صلاة العشاء قلنا إحنا أحيانا يفسر آيات الإيمان في الصحابة، هل مراد هذا الصحابي بعينه أو الصحابة بجملتهم؟ لا، المراد ضرب مثال، وإلا فإن كل من فعل هذا الفعل يصدق عليه هذه الآية، تصدق عليه هذه الآية. نعم.
والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي.
اللبيب الفطن يتنبه عن هذه الأمور حتى يعرف، يعني لا يقع من غلط ولا فهم خاطئ لكلام السلف رحمهم الله.
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟
طبعا هذا شعبة بن الحجاج إمام أئمة الحديث. أقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، فكيف بالتفسير؟ سيوضح الشيخ الإسلام تيمي الآن.
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح.
إذا اختلف التابعون في مسألة في تفسير آية مثلا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هل هذا مثلا مجاهد حجة على مسروق أو على عكرمة أو على ابن مسيب؟ من الذي يقول هذا حجة على هذا؟ فهم متكافئون في العلم والفضل، هذا أخذ عن ابن عباس وهذا أخذ عن ابن مسعود، فلا تقول أن هذا حجة على هذا إلا بدليل. لكن الشأن أنهم إذا اجتمعوا فهم حجة في هذا الأمر. لذلك قال:
أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة.
إذا أجمعوا على أن تفسير هذه الآية هذا المعنى انتهى الأمر، ارتفع الخلاف، إجماعهم حجة حجة. أما لو اختلفوا فلا يمكن أن تقول أن هذا حجة على هذا ولا هذا حجة على هذا.
فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
يعني لو قدر أن التابعين اختلفوا في مسألة تفسير، نرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن، إلى السنة، إلى أقوال الصحابة. الصحابة ماذا قالوا؟ إذا قال تابعي بخلاف أقوال الصحابة يطرح قوله هذا، ونأخذ بقول التابعي الذي قال بأقوال الصحابة، واضح هذا في الترجيح.
فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام،
فهذا ينزه عنه التابعون والصحابة، أنه يفسر القرآن بمجرد الرأي هكذا من عند نفسه، يقرأ يقول هذا معناها كذا وكذا من عند نفسه، هذا ينزهون عنه، ينزهون عنه. بل هم لا يفسرون القرآن إلا بحجة، إما بكلام الله أو كلام رسوله أو كلام الصحابة أو ما دلت عليه لغة العرب. لا كما يفعل العامة، يجي عند آية يقول هذه معناها كذا، هذا ظاهرها أو هذا معناها. العامة لا علاقة له بالتفسير، تفسر كلام الله جل وعلا كما ترى. أنت مش عرفك في اللغة أصلا، ولا عرفك في السنة أو الكتاب، أو عرفك في كلام العلماء، ما تعرف هذا، كيف تفسر؟
قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
يعني إذا فسر القرآن بغير علم وإنما من عند نفسه أو بهواه أو باعتقاده الفاسد هذا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه اعتدى على كتاب الله برأيه وعقيدته السابقة فيأتي يفسر الآيات كما دل عليها هواه، هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وبه إلى الترمذي قال حدثنا،
وهذا أعظم من العام الذي يفسر بغير علم، أعظم لأنه فسره بناء على هوى.
وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
نعم، من قال في القرآن برأيه له الرأي المذموم، لأن الرأي على نوعين، رأي مذموم ورأي محمود. أما الرأي المحمود الذي يفسر القرآن على ما احتمل القرآن وما دل عليه القرآن، والرأي المذموم يفسره باجتهاده من غير ما احتمل القرآن وما دل عليه ظاهر القرآن. فلو أنه فسر القرآن برأيه وأصاب أخطأ في ماذا؟ في تفسيره، كون اعتدى على القرآن ففسر. والله شوف إذا طلعت صح إذا ما طلعت ما فيها، بس شوف أنا أحضر، لا ما يجوز، لا يجوز لك أن تفسر القرآن بهذه الطريقة.
قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد،
أنا مسألة سمعتها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين، لو سئلت في الاختبار مثلا تفسير أو في الشريعة أو في مسابقة أو في أي شيء تفسير الآية، فكتبت أنت من رأيك هل هذا يدخل في هذا الحديث؟ يقول لا ما يدخل، لأنه سيقيمك المعلم أو المصحح، يقول لك أخطأت أو أصبت، أو سألك الشيخ ما رأيك؟ تقول معناه كذا، يقول لك لا غلط الصواب كذا، هذا لا حرج فيه. إنما مثلا يتصدق فيقول معنى الآية كذا أو كذا، هذا المحرم.
وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا
كما تقدم قريبا أنهم قالوا أنهم عارضوا مصحف على ابن عباس وأنهم رجعوا إلى الصحابة، فلا يظن بهم أنهم يفسرونه من عند أنفسهم،
أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم.
هذه فائدة، أن من فسر القرآن برأيه أخطأ حتى لو أصاب، مثل من يحكم بين الناس جالس للقضاء، شو المسألة عندكم؟ قالوا كذا وكذا، لا أنت اللي أصبت وأنت عليك كذا وكذا، وما يعرف الحكم ما هو ولا يعرف حكم الشرع في ماذا، حتى لو أصاب حكم الشرع فإنه آثم. نعم هو أخف ممن أخطأ، لكن كونك تخوف بشيء لا تعرفه لا يجوز، وهذا يقول أعظم أو أخف جرما لكنه مجرم. الدليل على ذلك ما هو؟ قال
وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين.
نعم.
فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لا، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم.
الآن عندنا في الشهادة على رجل أو امرأة بالزنا ماذا نحتاج؟ 4 شهداء. لو جاء عندنا 3 شهداء قالوا إنهم رأوا جريمة الزنا كاملة وهم ثقات صادقون مؤمنون أتقياء وفضلاء، بماذا نحكم؟ ها؟ أنهم كاذبون وأنهم فاسقون ويجلدون. طيب هؤلاء ثقات وصادقون في نفس الأمر أو كاذبون؟ ها؟ صادقون، هم رأوا جريمة، هو صادق ويقسم لك بالله أنا رآها، لكن لا، لأنه لم يأتي هذا الأمر من بابه، بابه أربعة شهداء، أقل من ذلك يجلد حتى لو كان ثقة صادقة. إذن لابد أن تأتي الأمر من بابه، ما يصير أنك تجي للتفسير تفسر بناء على فهمك أو عاميتك أو جهلك، تقول أنا أصبت الحمد لله خلاص أنا معناته أنا أفسر القرآن، لا، أنت أتيت الأمر من غير بابه، هذا لا يجوز.
ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به،
وهذا كثير، السلف كثير من سئل عن أمر في القرآن وقال لا علم لي به وامتنع من التفسير، هذا يدل على ورعهم وأنهم إذا ما عرفوا الشيء ما اجتهدوا في هذا الباب، يقول له يمكن معناها كذا أو كذا، لا ما يجوز، ما تعرف كل ما أعرف وانتهى الأمر.
كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.
سئل أبو بكر رضي الله عنه وسئل عمر وجماعة عن الأب ما هو، فامتنعوا عن تفسيره الفاكهة، معروف أن الأب الفاكهة وفاكهة الأب معروف الفاكهة والأب، يعني الصحابة ما يعرفون أنه شيء يؤكل، يعرفون، أنت لما تقرأ الآية أصلا تعرف أنه شيء يؤكل صح، لكن ما هو حقيقته أو كيفيته ما يعرفها. فقال أي أرض تقلني تحملني هذه الأرض وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتابنا ما لا علم لي. وعمر ماذا قال؟ إن هذا له التكلف، طعام من طعام الجنة، وش ينفعك إذا عرفت ما هي صفته أو كيفيته أو طريقته؟ هذا شيء ما يزيدك علم، يعني ما تنتفع به، أهم شيء أنه طعام في الجنة.
وقال أبو عبيد
أيضا، طبعا أبو عبيد هذا قاسم سلام من أصحاب الإمام أحمد، وعده جماعة أنه من الحنابلة وجماعة عدوه من الشافعية، هو إمام زمانه رحمه الله مجتهد، ولكن كتاب فضائل القرآن مطبوع في مجلد، كتاب نافع جدا لا يستغنى عنه طالب العلم. نعم.
وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه.
رضي الله عن عمر، وهنا الراوي يقول وفي ظهر قميصه أربع رقاع، هذا هو خليفة المسلمين، ظهر القميص فيه أربع رقع يرقع فيها الثوب ويخيط بها الثوب، وهذا هو خليفة المسلمين رضي الله عنه.
وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا،
نعم كما يقول هنا، وهذا كله محمول على ماذا؟ أراد استكشاف علم كيفية الأب، ما هو حقيقته، ما هو أي الشجر نوعيته، ما يعرفون فقط، ولهم يعرفون أنه طعام في الجنة.
قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها.
إسناد هذا المفكين. وهو الذي دعا له الرسول بأن يعلمه التأويل، مع ذلك توقف فيها زمنا من الزمان، ولا لو سألت عنها الناس كما يقول تجرأوا في تفسيرها وبيانها.
وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما.
لعل الأثر السابق هو هذا المراد، لما سأل عن يوم كان مقداره ألف سنة وفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، هنا ألف سنة هنا خمسين ألف سنة، لماذا؟ فقال ابن عباس هما يومان. والإمام أحمد رحمه الله طبعا وفسرها الصحابة التابعون ومن بعدهم كما قال الإمام أحمد، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله جل وعلا منه في على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، وكفى بنا حاسبين، يعني لسرعة الحساب. هذا ذكر الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، وكذلك في قوله في يوم كان مقداره 1,000 سنة، هذا يقول الإمام أحمد هذا في الدنيا، كان جبريل ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم كان مقداره 1,000 سنة، 1,000 سنة، ومع ذلك ينزل في لحظة واحدة.
نعم. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسألوا عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني.
نعم، هذا محمول على أنه سأل عن سؤال لا ينبغي، فقال له أحرج عليك، ضيق عليك، إذا كنت مسلم قم، لأن بعض الأسئلة ما ينبغي أن يجاب الطالب عنها.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث
يعني شيئا من عند أنفسنا.
وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.
يعني يتعاظم أن يفسر القرآن فيتركونه لي علماء التفسير من التابعين فلا يخوض به، هذا هو ابن مسيب من أئمة التفسير.
وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط.
وقال تعجب والله إذا كان هؤلاء من أئمة التابعين لا يتكلموا في التفسير، تعجب من بعض طلاب العلم كيف يجلس التفسير ويفسر كأنه إمام الدنيا.
وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
ما تأخذ الآية من سياقها، انظر إلى ما قبلها وما بعدها، على ماذا تدل الآية حتى تفسرها.
قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله.
كأنك تقول إن الله قال كذا وأراد كذا، هذا الرواية. لماذا نهى السلف وهذا النهي عن السلف الكثير عن التفسير؟ قال
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
يعني الآيات التي لا يعرف تفسيرها يتوقف فيها، يقول لا علم لي ولا يتكلم فيها ولا يجتهد في هذا الباب، إنما الآيات التي مرجعها إلى أقوال السلف والصحابة أو إلى لغة العرب فسرها ولا حرج في ذلك.
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه.
يعني هنا لما يقال أن سعيد المسيب من أئمة التفسير وفسر القرآن ثم سعيد المسيب يقول كذا وكذا، هذا تناقض، لا منه تناقض، لا منافاة بين القولين. آيات فسرها وبينها، وآيات رأى السكوت عنها أو رأى أنه لا يفسرها، لا حرج في هذا وهذا. نعم.
وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى ليبيننه للناس ولا يكتمونه.
ولما لتبيننها للناس قراءة ليبيننه للناس.
أحسن الله عليكم. ولما جاء في الحديث المروي من طرق ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
إن كنت تعرف تفسير الآية فيجب عليك أن تبينها، إن كنت لا تعرف تفسير الآية كيل العلم إلى عالمه، إذا سئلت في الفقه عرفت بين المسألة الشرعية، ما عرفت قل الله أعلم، سأل غيري أو انظر في كلام أهل العلم.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسيره.
هذا الوجه الأول، التفسير على أربعة أنواع. النوع الأول تعرفه العرب من كلامها، تعرفه معنى السماء والأرض، أي إنسان يعرف هذا، أي عربي يعرف السماء والأرض معنى كلمة عرش إلى آخره.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته.
أقيم الصلاة تحتاج أنها توضحها، ما معنى أقيم الصلاة؟ صلي، هل تحتاج أنها تبين؟ أي أحد يعرفها من العرب، لا يعذر أحد بجهالة بزعمه أنه يجهل هذا المعنى. الثالث
وتفسير يعلمه العلماء
مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، هذا يعرفه العلماء لا يعرفه عامة الناس. والرابع
وتفسير لا يعلمه إلا الله.
التفسير الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، مثل حقائق صفات الرب جل وعلا وما في الجنة وما في النار من حقائقها لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هذا نكل علمه إلى الله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، نكون بهذا ختمنا هذا الكتاب المبارك في خمسة مجالس في شهر، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.